هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9:00 مساءً حتى الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضرتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأضاء لكم طريقكم وأعطاكم الصحة والعافية، أمين يا رب العالمين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم هو يوم السبت عند 6:41. مكارم الأخلاق تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عند 7:00، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج الصحي 5 دقائق لسلامتك عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:10، وبعد ذلك ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند 7:15.
معارج النور تستمعون إليها عند 7:49 وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:34. لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 8:46 وبعد ذلك عند 9 وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء السابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم.
يا ربي إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات
صالحات القربين أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في اللقاء السابق، في الحلقة السابقة، تحدثنا عن هذه الآية وقلنا نواصل الحديث في هذه الحلقة. الآية كما ذكرنا فيها كثير من الأركان والمسائل المرتبطة بأركان الإسلام الأساسية التي هي العقائد والفقه والأحكام والسلوك والأخلاقيات والمسائل الأخلاقية. هناك في هذه الآية حديث عن الإيمان بالله، حديث عن الإيمان بالملائكة، باليوم الآخر، بالقيامة، بالأنبياء، بالكتب. هذا ما يرتبط بالجانب العقدي العقائدي. حديث آخر عن الجانب العملي، أشرنا إلى أنه مسألة الصلاة، مسألة الزكاة، أداء الأمانة، الأعمال الأخرى، الإنفاق في سبيل الله. ما يرتبط أيضا بالجانب الوفاء بالعهد كجانب أخلاقي، الصبر كجانب أخلاقي، وهكذا. إذن الآية في الواقع فيها حديث كثير وطويل. وصلنا أيضا في الحديث أنه قلنا أن الإيمان بالله عز وجل هو العامل الذي يدفع بالإنسان إلى الإصغاء لصوت الحق، ودائما يطلب الحق لأنه يؤمن بالله، ويجعل هذا الإيمان أن الإنسان يخضع أمام الله عز وجل، وبالمقابل يتبرأ من الطاغوت ويتبرأ من الطواغيت، ولا ينقاد إليهم ولا يطيعهم. هذا الإيمان بالله. الإيمان بالله ليس بالأمر السهل، لوازمه آثاره صعبة ومهمة جدا. أما الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بيوم القيامة في الواقع يدفع الإنسان للعمل. لا أن البعض كما أصحاب النظريات المادية يقولون أن ذكر الموت والآخرة وذكر الحساب وأمثال ذلك يعطل الإنسان وهو أفيون ومخدر للإنسان، بالعكس، ذكر الموت يدفع الإنسان. وأتينا بمثال كما أن الطالب في الامتحان عندما يراقب الوقت، هذا مراقبة الوقت وهو انتهاء الامتحان، انتهاء الفرصة. في الواقع مراقبة الوقت هو دافع له، وليس مثبط، وليس يعني ليس مانع من العمل والإجابة عن الأسئلة. كذلك في الرياضة، في كل شيء. كذلك الموت، الذي يتذكر الموت يندفع للعمل، يستعجل بالعمل، يتسابق للعمل، يريد أن يجمع ثواب أكثر، لأن الوقت سوف ينتهي على كل حال. إذن يوم القيامة وذكر يوم القيامة، وهذا حديث طويل في قضية ذكر الموت. الإيمان بوجود الملائكة هو دليل على أن الإنسان يعتقد بالغيب. الصفة الأولى كما بدأنا في سورة البقرة، الصفة الأولى للمتقين في القرآن الكريم هو الذين يؤمنون بالغيب. إحدى موارد الإيمان بالغيب هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالأنبياء، الإيمان بالوحي، هذا هو إيمان بالطريق، بالطريق وبالشريعة وبالكتب الإلهية السماوية التي توصل الإنسان اتباعها، يوصل الإنسان إلى الكمال، يوصل الإنسان إلى يصل إلى الله، يصل إلى السعادة. لابد أن أؤمن بالأنبياء، لا يكفي فقط أن أؤمن بالله دون الإيمان بالنبي، لابد أن أؤمن بالأنبياء أيضا، لأن النبي والشريعة والكتاب هو الذي يوصل الإنسان ويأخذ بيد الإنسان إذا طبق والتزم إلى الوصول إلى الكمال وإلى الله عز وجل. والاعتقاد بالأنبياء أيضا يؤمن به الإنسان، ويؤمن أنه هو في الواقع مقيد بقوانين وأحكام لمصلحته، وهذه هي التي إن اتبعها توصل الإنسان إلى الله عز وجل. الإنفاق الذي ذكر في هذه الآية وأشارت إليه هذه الآية، الإنفاق دليل على انتشار وتفشي روح المحبة والأخوة والتعاون بين المؤمنين. المؤمن يكون دائما متواصل مع جيرانه، مع أقربائه، مع أصدقائه، مع المؤمنين، مع الفقراء، مع المساكين. مواساة الفقراء، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك، كما يذكر أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا أيضا مهم. الصلاة التي ذكرها القرآن هي صلة مباشرة بين الإنسان، بين العبد وبين الله عز وجل. هذه الصلة، هذا الاتصال اليومي الذي يتكرر 5 مرات في اليوم، هو تنظيف وغسل لروح الإنسان واتصال مباشر، كما أنه اليوم نحن في وسائل الاتصال كيف نحاول الاتصال بالآخرين، الصلاة هي وسيلة رائعة وسهلة وبسيطة ومهمة جدا لاتصالنا بالله عز وجل. والزكاة، الزكاة التي أشارت إليها يعني إلى قضية الزكاة هذه الآية، أيضا هي روح التواصل مع الآخرين، تقوية أعمدة المجتمع الإسلامي الاقتصادية من خلال الزكاة، من خلال الإنفاق، أيضا ذكرت في هذه الآية هذه القضية. الوفاء بالعهد أيضا من المسائل المهمة. الوفاء بالعهد هو تقوية للروابط والصلاة بين المؤمنين، أنه الإنسان إذا وفى بالعهد وعندما يعطي وعدا وعهدا ويفي به، ثقة المؤمنين بهذا الإنسان تقوى وتشتد الصلة، فيما أنه بعكس الإنسان الذي لا يفي بالعهد، لا يفي بالوعد. الصبر، الصبر الذي ذكر في هذه الآية والصابرين، الصبر في الواقع هو مسألة أساسية للإنسان في الروايات، من لا صبر له لا إيمان له، من أهم الصفات هي الصبر، خصوصا نحن نقرأ في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جاء القرآن بهذه الصفة لأهميتها وقرنها مع التواصي بالحق، وإذا وصلنا إن شاء الله أيضا سوف نتحدث بالتفصيل. طبعا أن الإنسان يقدم المال للناس، للفقراء، في الواقع هي مسألة مهمة. الدفع الأموال في عدة فوائد، يقوي الارتباط بالله عز وجل، يقوي الارتباط بالناس يعني بالفقراء. دفع الأموال يدفع الإنسان أو يجعل الإنسان يضعف حبه للمال، للدنيا، اللي هو يتعارض مع حب الله. لذلك مسألة آتى المال على حبه، ذكر على حبه، ليس فقط هي قضية إشباع طرف مقابل، وإنما هي مرتبطة بالحب، مرتبطة بحب الله، بتقليل الحب، حب الأموال، بتقليل حب الدنيا. هذا كله ينفع الإنسان إذا كان من أهل الإنفاق والعطاء. وأيضا في الصبر كما ذكرنا هناك كمالات متعددة، و يكفينا قوله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبر. هنالك مقام خاص للصابرين، ونأتي إن شاء الله إلى تلك الآيات. أيضا الوقت أدركنا ولا زلنا في الحديث عن هذه الآية، وإن شاء الله نواصل الحديث في حلقة أخرى نحتاجها لأن نتم الحديث عن هذه الآية المباركة، الآية 177 من سورة البقرة. نسأل الله عز وجل أن نلتزم بهذه الآية على وفق قول النبي صلى الله عليه وآله، أنه من يلتزم بهذه الآية في الواقع فقد اكتمل إيمانه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري، كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أهم الأصول في علم الأخلاق التسليم لله سبحانه وتعالى، ومن أهم مظاهر التسليم لله سبحانه وتعالى التسليم لمن أمر الله عز وجل بالتسليم إليه. أنا إذا كنت قد سلمت لله وقد أذعنت لله وقد استشعرت عبوديتي لله وعرفت أن هذه العبودية تقتضي مني أن أعيش الإسلام في قلبي وأن أعيش روح الإسلام وهو التسليم في قلبي ومشاعري لله عز وجل، فمن الطبيعي جدا أن هذا يعقبني تسليما لكل من أمر الله عز وجل بالتسليم إليه. واحدة من أهم المشكلات التي عانى منها المسلمون حينما لم يسلموا لأمر رسول الله، حينما نصب أخاه عليا للبيعة وللولاية، لأنهم بعضهم كان يقول إن هذا شاب، بعضهم كان يقول إنه قد وتر مثلا العرب في من قتل منهم، بعضهم كان يقول إن هذا الأمر إذا بقي في بني هاشم بعد لا يخرج منهم، وما إلى ذلك من الأمور التي تجدون أنها ليست مبررات حقيقية، وإنما هناك حالة من الرفض الداخلي لهذا الأمر. طبعا يحدث في بعض الأحيان أن يكون هناك تسليم لله لا يكون تسليم لرسول الله، بعض الأحيان يكون تسليم لرسول الله لكن لا يكون هناك تسليم للإمام أمير المؤمنين الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله بالتسليم إليه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي بعض الأحيان أيضا يحدث هناك حواجز تحول دون التسليم لبعض من أمر الله ورسوله والأئمة من أهل البيت أو بعض الأئمة من أهل البيت بلزوم التسليم إليهم، كما يحدث في كثير من الانحرافات التي عانى منها حتى بعض من قبل ولاية أمير المؤمنين وسلم لرسول الله في ذلك حينما لم يقبل بعض المواقع التي جعلها الله سبحانه وتعالى للأئمة، أو حينما يرفض البعض الموقع والخصوصية التي جعلها الأئمة لعلماء الدين للفقهاء. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فالإنسان في هذا الجانب ينبغي أن يحدد بالضبط الموقف. في بعض الأحيان يحدث لديه شك علمي أنه لا يعرف هل أن رسول الله حقا قد أمر بالتسليم لعلي، وهل أن علي عليه السلام حقا قد أمر بالتسليم لولده الحسن، وهكذا إلى أن يصل إلى مثلا الإمام المهدي عليه السلام ويسأل هل أنه حقا قد أمر بالتسليم ولو في فترة الغيبة مع حفظ الخصوصيات، طبعا التسليم إلى العلماء والقبول منهم والعمل على مواقفهم الشرعية وفتاواهم، هذا لا يكون مثل التسليم لأهل البيت، لأن أهل البيت معصومون من الخطأ، أما العلماء فيمثلون حالة مبرئ ومعذر ومبرئ للذمة بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث يرفع المسؤولية عن الإنسان إذا لم يصادف الواقع وأخطأ الواقع. على أي حال، في بعض الأحيان الإنسان تكون المشكلة لديه مشكلة علمية، شك علمي، في بعض الأحيان لا تكون المشكلة لديه مشكلة نفسية، وهذا هو الخطير. المشكلة العلمية يمكن حلها بأن الإنسان يذهب ويبحث في الأدلة حتى يصل بعد أن يستفرغ جهده، وحتى لو أخطأ الواقع ووصل إلى شيء وما كان مقصر الله سبحانه وتعالى يعذره. المشكلة النفسية هي المشكلة الأخطر، وهذه المشكلة تكون مشكلة كامنة في بعض الأحيان لا تتمظهر بشكل حقيقي. بعض الناس لا يقول أنا لا أتمكن أن أتقبل وأنا لا أتفاعل مثلا مع هذا الموضوع، وإنما يحاول أن يعطي لهذه الحالة النفسية الداخلية في قلبه، يحاول أن يعطيها صورة علمية، مع أن هي المشكلة مشكلة أخلاقية، مشكلة وجدانية قلبية، ليست مشكلة ذهنية علمية بحيث يمكن الإنسان من خلال الاستدلال يصل إليها. يوجد لدينا في النصوص الشريفة ما يحث ويؤكد على التسليم لله والتسليم لمن أمر الله سبحانه وتعالى بالتسليم إليه. القرآن الكريم طبعا تحدث من خلال الآية المعروفة في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الدرجة المؤكدة في الآية الكريمة التي تدعو وتؤكد على ضرورة التسليم لرسول الله. لاحظوا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. أولا فلا وربك فيها تأكيد، ثم يقول لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا تأكيد آخر. ثم بعدين يقول إذا حكموك فيما شجر بينهم لابد أن يقبلوا، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا تأكيد ثالث. ثم بعد ذلك يقول ويسلموا، ثم بعد ذلك ويقول تسليما، يؤكد التسليم. يعني تقريبا 5 مرات أكدت هذه الآية التي لا تتجاوز السطر الواحد، 5 مرات أكدت على ضرورة التسليم. هذا يكشف لنا عن ماذا؟ القرآن هو كتاب هداية. حينما يكون هناك تأكيد شديد يعني أن الإنسان ليس من السهل أن يصل إلى هذه الحالة، نحتاج دائما إلى مراقبة لأنفسنا في هذا الجانب. في بعض الأحيان يكون هذا الأمر مطابق لميولنا ورغباتنا، فالإنسان يسلم بسهولة تجاه هذه الأمور. في بعض الأحيان لا، هذا لا يطابق رغباتنا. الإمام الحسين فيما روي عنه ماذا يقول؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا التدين والقبول والإيمان الذي يعقب التسليم الذي هو علامة الإيمان الحقيقي، هذا ينعدم عند الإنسان. أما هذا الإنسان الذي يسلم واقعا، لاحظ موقف أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين، كيف أنهم البعض لم يتمكن أن يسلم وأن يهضم أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تقاتلوا. بعد ذلك البعض منهم لم يتمكن أن يهضم التحكيم، البعض من الناس لم يتمكن أن يهضم وأن يتقبل وأن يسلم للإمام الحسن في موقفه. لاحظوا كيف أنه إيمان الناس يختبر من خلال صدق مواقفهم. لابد الآن أن نعيش حالة حقيقية بعد أن مرت بنا هذه التجارب الإيمانية، هذا التراكم التجارب يقيم علينا الحجة أكثر من أولئك الذين كانت هذه تجربتهم الأولى. نحتاج إلى درجة عالية من التسليم وتذليل أنفسنا لأئمتنا، لنبينا صلى الله عليه وآله، لقرآننا، للأئمة وما ورد عنهم، بحيث نعيش حالة من الاستعداد الكامل لقبول كل ما يصدر عن إمام زماننا الإمام المهدي عليه السلام، ونكون مهيئين ومستعدين استعدادا حقيقيا في يوم ظهوره أن نتقبل كل ما يصدر منه. ولقد ورد لدينا أن البعض من الناس ممن يتبعون الإمام يستنكرون عليه بعض الأمور ولا يسلمون له، وهذه كارثة خطيرة. أننا ننتظر ظهور الإمام المهدي ثم معاذ الله استجير بالله من هذه العاقبة الوخيمة، أنه بعد ما يظهر البعض الناس قد يكون يتوقفون ويترددون في قبول بعض الأمور منهم. نحن يوجد لدينا مثلا نماذج من أصحاب الأئمة، عبد الله بن أبي يعفور من خيار أصحاب الأئمة، قال قلت في الرواية هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام والله لو فلقت رمانة بنصفين
فقلت هذا حرام وهذا حلال، لشهدت أن الذي قلت حلال حلال وأن الذي قلت حرام حرام. فقال الإمام عليه السلام رحمك الله رحمك الله. لاحظ الإمام كيف يدعو له، هذا التسليم هو يستوجب الرحمة للإنسان. نلاحظ أنه في بعض الأحيان مثلا في الأحكام الشرعية أنه هناك بعض الأحكام التي الإنسان اعتاد على تقاليد معينة في مقابل هذه الأحكام. الرجل في بعض المجتمعات إذا قيل له أنت ليس من حقك أن تلزم زوجتك بأن تطبخ لك الطعام وأن تهيئ لك الكثير من وسائل الراحة لا يتحمل هذا الأمر، يقول لا هذا مو صحيح، أنا ما أتقبل هذا الشيء مو صحيح. لابد أنه يبدأ يحاول يبحث عن تبريرات ويختلق أدلة من أجل أنه يلزم المرأة بهذا الشيء. هذا ليس من التسليم لله، حينما هو يعرف هذه الحقيقة ويرفضها في قرارة نفسه أو يرفضها عمليا وسلوكيا، هذه حالة خارجة عن التسليم. حينما يقال لبعض الرجال أنت ليس من حقك أن تجبر ابنتك على الزواج ممن تحبه أنت وتجبرها، هذا أصلا زواج باطل، قد لا يتقبل هذه القضية، هذه النزعة الجاهلية التي تجعله يتعامل مع ابنته وكأنها قن له وكأنها ملك يمينه، ما لها حرية في الاختيار. هذه الحالة فيها حالة من عدم التسليم. وكذلك عند المرأة، حينما يقال للمرأة أنه مثلا في بعض الحالات على الأقل لا يجوز الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، بعض النساء لا تتقبل، تقول هو لماذا هو أيضا حينما يخرج لا يستأذن مني، وكأنه تريد أن تفترض يعني أحكام معينة وشرعة معينة لنفسها في مقابل شرعة الإسلام. هذا الشيء هذا ينطلق من عدم التسليم. أو لماذا يجوز للرجل مثلا الزواج المتعدد ولا يجوز للمرأة؟ هناك أسرار في الخلق قد لا نعرفها. في مثل هذه الحالة نحتاج أول ما نحتاج أن نعيش هذا التسليم في داخلنا، ثم حينما نناقش هذه الأمور لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار الكثيرون ممن يرفضون أحكام الإسلام ويرفضون أن يكون الإسلام هو المصدر الأساسي في التشريعات، حينما يرفضون رفضهم لا يعود لمشكلة فكرية أنهم لا يتقبلون أن الله هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، أو أنهم لا يتقبلون أن هذا هو حكم الله، هم يدرون أن هذا حكم الله، ولكنهم مشكلتهم أين؟ مشكلتهم أنهم لا يتقبلون هذا الأمر في أنفسهم، يعني لا يعيشون حالة التسليم لهم. فحينما نريد أن نناقش بعض الناس الذين يرفعون شعارات معينة بوجه الشريعة الإسلامية ويثيرون الغبار في وجهها، لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن جزءا من المشكل هو مشكل نفسي أخلاقي، لابد أن ندخل لمعالجته، لابد أن نتحدث بهذا الاتجاه. ورد لدينا في بعض الروايات أنه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن من قرة العين التسليم إلينا، أنه هذا تقر عين الإنسان في الدنيا والآخرة حينما يسلم لآل محمد صلوات الله عليهم. وأيضا ورد أن تقولوا لكل ما اختلف عنا أن تردوا إلينا، إذا شيء صار اختلاف فيه أن الأئمة ماذا قالوا أيضا هذا يرد علمه إليهم. وأيضا ورد أن الإسلام 70 جزء، 69 من أجزاء الإسلام هو التسليم، والجزء الآخر يبقى للأمور الأخرى. يعني لاحظوا قيمة الإسلام، روح الإسلام، روح الإيمان الحقيقية هي بهذه الحالة، هذه الحالة التي يعيش الإنسان فيها العبودية لله، هذه حالة السجود لله، هذا السجود الجوارح، هذا وحده ما يكفي، الإنسان يحتاج أن يسجد في قرارة قلبه لله، حينما يتذكر عظمة الله ونعمة الله بشريعته وحكمة الله ورحمة الله حقيقة عليه، من الطبيعي جدا أن يعيش حالة السجود لله، ليس فقط في جوارحه وجبهته ويديه وركبتيه وقدميه، وإنما يسجد إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين له، المسلمين له في أمور ديننا ودنيانا، إنه هو أرحم الراحمين.